الحمد لله. قال رحمه الله الدرس 15 من الفتوى الحموية. وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. يعني ما زال متشككا في العلو، وإن كانت كلمة بائن من خلقه لم تأتي في دليل ونص ينص عليها، لكن عليها إجماع السلف ولا بد من هذا الاعتقاد، لأنه إذا لم يكن بائن من خلقه سيكون متحد بهم أو مختلط بهم، وهذه عقيدة الحلول والاتحاد نعوذ بالله. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه. انظر إلى هذه الكلمة، يعني إذا لم تقل بائن من خلقه يلزمك هذا الإلزام، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار. مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، يعني فلابد من قول بأن الله بائن من خلقه مستوى على عرشه. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤيا والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. هذا هو لب المسألة، أن الله على عرشه وأن معيته لخلقه معية علم وإحاطة لا معية اتحاد واختلاط، تعالى الله عن قول الجهمية. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هذا الكلام على الإمام الترمذي موجود في سننه عند حديث 3298. انظر، مع أن السنن وضعت لغير ذلك، لكن حين رأوا المسألة العقدية أشاروا إليها وميزوها. وروى عن أبي زرع الرازي أنه سئل عن تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله، أي أنه على غير هدى. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الأسفرائيني في أصول السنة عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسيره، من غير تفسير أي كتفسير الجهمية. ما يقول قائل المراد بغير تفسير أنها غير معلومة المعنى، كتفسير الجهمية الذين يقولون الاستواء الاستيلاء، ولا وصف ولا تشبيه كوصف الممثلة، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. فهذا الكلام يقرره شيخ الإسلام عن أبي حنيفة وعن محمد بن الحسن، هو رد على الحنفية الذين صار أغلبهم على عقيدة الجهمية. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر بأن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يريد لا يشاء. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، صحوه شيخ الإسلام وغيره يضعفه لكن قد صح موقوفا. وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه، الحديث الأول في إثبات صفة الضحك والثاني في إثبات صفة القدم، والكرسي موضع القدمين، كل هذه الآثار مشهورة. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها، انتهى. أي لا نفسرها بتفسير المبتدعة، وأيضا لا نشغل أنفسنا بالتفسير لأنها معلومة المعنى. لو قال لك واحد كيف نرى الله، تقول كيف الله أعلم، لكن نراه بعينين حقيقيتين وهو على عرشه. كيف استوى، نقول الاستواء معلوم، لكن كيفية الاستواء هذا لا نعلمها. وهكذا أبو عبيد هو أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجامية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن أنا أكره الصفة، أي صفة الرب، أعني صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. يعني هذا يكره الصفة لأن فيه تأثر بالمبتدعة. وأما عبد الله بن المبارك قال ونحن أيضا نكره أن نتكلم بشيء لم يأتي فيه دليل، لكن إذا جاء الدليل ما معنى إلا الإثبات. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيح بن المبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن سلمة وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وقد صرحوا به، صرحوا بهذا القول، وإنما في مبدأ أمرهم كانوا يمجمجون وربما يتخفون ولا يظهرون. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عند الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش استوى، وقالوا هم ليس عليه شيء. يكون هذا في جملة القول اليهود أو جملة قول النصارى، وإلا تجد من هذه الطوائف من يقول بالحلول والاتحاد. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تابه إلا ضربة عنقه ردة ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريح أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عند الحاكم بإسناد صحيح. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط في طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء إله. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، يعني كفار. وروى عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا، أي ردة. فانظر إلى هذه الآثار وإلى كثرة الكتب المصنفة في هذا الباب، رد على الجهمية، بيان السنة، كل ذلك لتعلم كثرة المخالفين في ذلك الزمن وفي هذا الزمن أكثر. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة الجهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. انظر الخبيثة على مذهب زوجها، لأنهم يعتقدون أننا إذا أثبتنا أن الله على العرش أنه محدود، لأن العرش محدود، تعالى الله عن قولهم. ثم أيضا كلمة الحد كلمة مجملة. فقال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة، الأصمعي من علماء السنة وإن كان نحويا لغويا. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد البخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن بأن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع السائق قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاء الله في سمائه، قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. كل هذه الأدلة ينقلها عن هؤلاء الأئمة ليبين الإجماع على أن الله في السماء، وأن الله يرى، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، كان ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، له كتاب كنت قد شرحت كثيره، شرحته كله إلا أنه ضاع مني تحقيق الجزء المتعلق بالقدر ولم أتفرغ لإكماله وإتمامه. الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنف في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. نخليه نقول منه نقولات طيبة. الشاهد أنه ينقل عن مالكية وينقل عن حنفية وينقل عن علماء عدة من أجل الرد على أصحابهم. فابن الزمنين هذا مالكي، وتجد الآن كثير من أصحاب مالك يذهبون إلى رأي جهم، فإن كانوا من أصحاب مالك حقا فليأخذوا بمذهبه صدقا في إثبات العلو وإثبات الصفات. إلى هنا بارك الله.